يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضله وكرمه إنه جواد كريم. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا المجلس السابع من هذه المجالس التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المجلس معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه غير واحد من أهل السنن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه، وخرجه أيضا من أصحاب السنن النسائي وابن ماجه، وخرجه من أصحاب الصحاح ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عجلان في روايته شيء، لكن كما تقدم آنفا قد حسن الحديث أو صححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقد حسنه إضافة لمن سبق ذكره من الأئمة والعلماء. ثلاثة حق على الله عونهم. حق على الله، كيف يكون ذلك؟ عونهم، ما هي صور العون التي يحتملها هذا اللفظ الشريف في هذا الحديث الشريف؟ هل هذا الحديث يدل على فضيلة لهؤلاء الثلاثة؟ ما المقصود بالمكاتب؟ وما معنى الذي يريد الأداء؟ وهل ثمة فائدة من هذا القيد المذكور في جملة النكاح؟ أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يريد العفاف، الناكح الذي يريد العفاف. نعم، هذا الحديث فيه وعد كريم، فيه وعد كريم من رب رحيم الذي هو الرزاق. إن الله هو الرزاق، وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإذا وعد فوعده حق لا يتخلف أبدا. هو سبحانه بيده الحول كله، وإليه يرجع الأمر كله. ونحن مما تعلمنا من الأذكار في السنة المطهرة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا نملك أن نتحول من حال إلى حال إلا بالله. ولا قوة، ليس لنا قوة مطلقا، ليس لنا قوة أبدا إلا بالله تبارك وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم. فإذا وعد سبحانه وتعالى بأن يعينهم فإن وعد الله تبارك وتعالى حق لا يتخلف أبدا. إذا وجد شرطه كما تقدم آنفا، قال في المجاهد في سبيل الله، وقال في المكاتب الذي يريد الأداء، وقال في الناكح الذي يريد العفاف. فإذا وجد الشرط وجد الوعد بإذن الله تبارك وتعالى. ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله. كيف صار ذلك حقا على الله؟ إنما صار ذلك حقا على الله حيث وعد به سبحانه وتعالى، فبوعده صار حقا عليه، وهو الرب، وهو المالك المتصرف، هو المالك وهو الخالق الموجد من العدم والمتصرف سبحانه وتعالى. فصار حقا بوعده لأوليائه ولأنبيائه، فما وعد به سبحانه فهو حق، هو سبحانه وتعالى فضلا منه وكرما جعله عليه حقا. وإلا فالملك ملكه والأمر أمره، وكل إليه وكل له سبحانه وتعالى، كما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أول هؤلاء الثلاثة فهو المجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله. ولتتأمل ولتتفكر ولتتفكر بارك الله فيك في قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، في سبيل الله أي هو الذي يكون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فضل الجهاد عظيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة أي الناس أفضل، ومرة فيهما أيضا في الصحيحين سئل أي العمل أفضل، فبماذا أجاب على السؤال الأول، وبماذا أجاب على السؤال الذي قيل فيه أي العمل أفضل؟ ذلك ما سيكون الحديث عنه بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الرحيم الغفور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن، مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الحديث. وأما جوابه صلى الله عليه وسلم عن السؤال الثاني أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فلاحظ حفظك الله ورعاك، في الأول قال مؤمن يجاهد في سبيل الله، وفي الثاني قال إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والرباط في سبيل الله تعالى، الرباط، قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. هذا في صحيح مسلم. وفي الصحيحين: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي الصحيحين أنه سئل عليه الصلاة والسلام: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدله؟ يعني ماذا يوازيه ويساويه؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ مرتين أو ثلاثة كرروا السؤال عليه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة أو روحة، الغدوة المضي في أول النهار، والروحة المضي في آخر النهار في العشي. غدوة أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وهذا الأمر مستقر عند الصحابة، أعني فضيلة الجهاد في سبيل الله. وهل وجدت أفضل من أن يجود المرء بنفسه في سبيل الله تعالى؟ يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. نعم. ولذلك مما يدل على أن هذا الأمر، أعني فضل الجهاد في سبيل الله، مستقر عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم أفضل الأزمان وأن الله تعالى فضلها على غيرها من حيث إنه تبارك وتعالى جعل العمل فيها أحب إلى الله تعالى من العمل في غيرها، حيث قال كما في صحيح البخاري: ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم. وهذا أيها الفضلاء، هذا الحديث أو هذه النصوص وهذه الآيات المحكمة هي في الجهاد الذي قرن بهذا القيد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله، فيكون جهادا شرعيا صحيحا إذا استوفى شروطه وكان في سبيل الله. هذا هو الجهاد الذي وعد الله عليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعين صاحبه، أن يعين المجاهد، هو أن يكون في سبيل الله، أن يكون لإعلاء كلمة الله. كيف يكون عونه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله عونهم. كيف يكون عون المجاهد؟ يكون عون المجاهد بأن ييسر له الله تعالى ما يحتاجه في أمر الجهاد من نفقة ومال وعتاد وغير ذلك، إذا كان في سبيل الله يتحقق الوعد بإذن الله. هذا هو العون. وكذلك من العون أن يعينه على نفسه بأن يقوى على هذا الأمر الذي هو في الأصل كره للنفس البشرية، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيعينه الله تعالى على نفسه فتشتاق نفسه وتتوق نفسه لهذا العمل العظيم، ويحب هذا العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. يعينه فيبصره بالجهاد الشرعي الصحيح السليم من الآفات، السليم من المؤثرات، السليم من التعدي بغير حق. فيعينه الله تعالى إذ يبصره بالجهاد الحق الذي يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: حق على الله عونهم، لم يذكر شيئا منحصرا فيه العون، ما حصر العون في شيء معين، بل قال عونهم، ويشمل ذلك كل ما يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله تعالى. ينبغي التأكيد على ما سبقت الإشارة إليه أن الجهاد هو الذي يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، في الذي يضعه المؤمن موضعه الصحيح، الذي يضعه المؤمن موضعه الصحيح، حينئذ يكون قربة إلى الله تعالى ويكون جهادا في سبيل الله، وهو الذي به يرجى أن تتحقق تلك الوعود وتلك الفضائل التي سبق ذكرها. تقدم آنفا قبل قليل إجابة عن سؤال: كيف يكون حقا على الله، أو كما جاء في الحديث: حق على الله، وهل لأحد حق على الله؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: هذا حق وجب بكلماته، يعني بكلمات الله، بكلماته التامة ووعده الصادق. قال رحمه الله تعالى: وأهل السنة متفقون على أنه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا، بل كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، لا أن العبد يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، بل الله هو المنعم المتفضل على العباد بكل خير، هو الخالق لهم والمرسل إليهم والميسر لهم الإيمان والعمل الصالح. نعم، ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر فيهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ثمة أمر مشترك بين هؤلاء الثلاثة، ألا وهو الحاجة إلى النفقة، الحاجة إلى المال، الحاجة إلى المال. ومن هنا صار من المشروع للمؤمن أن يسعى لتحصيل المال من أجل أن ينفق، لتحصيل المال بوجه مشروع من أجل أن ينفقه في الأوجه المشروعة. يقول بعض العلماء: جميع الخلق عليهم واجبات من نفقات أنفسهم وأقاربهم وقضاء ديونهم وغير ذلك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يحب المال يعبد به ربه، يعني في هذا في هذه الحال يعبد به ربه ويؤدي به أمانته ويصون به نفسه ويستغني به عن الخلق. نعم، فالمال بهذا المعنى هو طلبه وجه صحيح مشروع، أما طلبه استكثارا وتعلقا به أو بالدنيا لا لغرض الارتقاء به إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات، فذلك مما يحذر منه. نتوقف لفاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الرحيم القدير.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث الذي فيه الوعد بعون الله تبارك وتعالى: ثلاثة حق على الله عونهم. قال عليه الصلاة والسلام: والمكاتب الذي يريد الأداء. المكاتب، العبد إذا أراد أن يصبح حرا فإنه يتفق مع سيده على قدر من المال يدفعه إليه نجوما، يعني أقساطا، فيدفع إليه كل زمن معين مبلغا من المال، ويمكنه سيده من العمل ليكتسب ويسدد هذا المبلغ. فإذا كان صادقا إذا كان صادق النية أنه يريد الأداء فإن الله تعالى يعينه. هذا هو المكاتب. المكاتب الذي العبد الذي يريد أن يصبح حرا فيتفق مع سيده على أن يدفع له مبلغا من المال فيصبح حرا، فيذهب ويكتسب ويعمل ويعطي سيده فيصبح حرا. الشرع فيه تشوف إلى العتق، عتق العبيد والإماء على الوجه الصحيح. ومن هنا إذا أراد الإنسان أن يصبح حرا ثم طلب من سيده ذلك، فقد قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا أراد العبد ذلك فله أن يكاتب، وحينئذ إذا كان صادق النية أن يؤدي ما عليه فإن الله تعالى يعينه ويرزقه حتى يعينه بكسب المال، ويعينه بإعطائه القدرة، ويعينه بتيسير العمل وغير ذلك، لأن العون باب مفتوح لا ينحصر في صورة معينة. الثالث: الناكح الذي يريد العفاف. الناكح الذي يريد العفاف. النكاح من سنة الأنبياء والمرسلين، وفيه من آيات الله ما فيه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنكاح سنة الأنبياء والمرسلين، وحث عليه الشرع ورغب فيه، وهو أفضل، لا أقول أفضل من عدم النكاح، بل هو أفضل من الانقطاع للعبادة والتفرغ لها، كما أراد بعض الصحابة أن ينقطع ويتفرغ للعبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، اختار الله تعالى، قال بعض العلماء، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فضائل متنوعة للنكاح والزواج. قال رحمه الله تعالى: اختار الله تعالى، اختاره يعني النكاح، لأنبيائه ورسله، فقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال في حق آدم: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. واقتطع من زمن كليمه، من عمره موسى عليه السلام، 10 سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة. ومعلوم مقدار هذه السنين 10 في نوافل العبادات لو تفرغ لها. واختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء، فلم يحب له ترك النكاح، بل زوجه 9 فما فوقهن ولا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى فضائل تنتج عن الزواج والنكاح، قال رحمه الله: ولو لم يكن فيه إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3، ومنها أو ولد صالح يدعو له. قال: ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد بالله أو من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فضيلة ومنقبة إذا أنجب الإنسان نتيجة زواجه، إذا أنجب بنين وبنات يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولو لم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله تعالى. ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد. ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به، ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته، كما جاء في الحديث حتى اللقمة تضعها في امرأتك وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها. ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام، ولو لم يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي للنوافل، ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه. الله عز يقصد أن الله عز خلق الإنسان وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح له، فإذا استفرغ هذه الطاقة التي فيه في وجهه الصحيح توجه قلبه متفرغا عن علائق الدنيا وشهواتها، تفرغ قلبه وتوجه إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها تصده عن تعلقه بما هو أنفع له، يعني ينبغي أن يتعلق قلبه بالله عز وجل. ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات، يعني نصبح له بنات، إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار. ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين، يعني توفي له طفلان لم يبلغ الحنث، أدخله الله بهما الجنة. ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله له، ثلاثة حق على الله عونهم. فإنه في الحديث، وذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة حق على الله عونهم. نعم، والله عز وجل قد حث على النكاح، قال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال ابن عباس رحمه الله: رغبهم الله تعالى في التزويج ووعدهم عليه الغنى. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: التمسوا الرزق في النكاح بقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وروي هذا أيضا أو مثله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال بعض العلماء في هؤلاء الثلاثة المجاهد والمكاتب والناكح، قال: إذا فعل ولم يتحقق له العون فلينظر إلى قصده، فقد يكون حاله غير موف بالشرط. المجاهد في سبيل الله، المكاتب الذي يريد الأداء، الناكح الذي يريد العفاف. هذا الحديث العظيم أيضا يدل دلالة عظيمة على مكانة القصد والنية، مكانة النية. فالمجاهد إذا كان في سبيل الله، المكاتب الذي يريد عبر بالنية، عبر بالإرادة عن النية، يعني صادقا يريد الأداء. والناكح الذي ينكح يريد العفاف. بقيت الإشارة والله تعالى أعلم إلى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والناكح الذي يريد العفاف، أن هذا ليس منحصرا في نكاحه الأول، بل قد يشمل كل نكاح شرعي صحيح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا كان قصده العفاف أعانه الله تعالى. والعون كما تقدم ليس منحصرا في المال، وإن كان المال من أظهر صوره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.